أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. 100 سنة أحسن، أم 50 عاما؟ لا شك أن 100 سنة أفضل وأحسن من 50 سنة. هذه النظرة نظرة بدوية للناس، هذه النظرة لا تتطابق مع الواقع، والواقع لا يوافق هذه النظرة. قد تكون 100 سنة أفضل من 50 سنة، وقد تكون 50 سنة أفضل من 100 سنة. قد يكون 1000 دينار أفضل من 500 دينار، وقد تكون 500 دينار أفضل من 1000 دينار. قد يكون ولد واحد أفضل من 10 من الأولاد، وقد تكون 10 أولاد أفضل من ولد واحد. المهم ليس هو الكثرة، ليس هو الحجم الكبير، إنما المهم هو كلمة واحدة وهي البركة في الشيء. والبركة قد تكون في الشيء الكثير وقد تكون في الشيء القليل. ما أكثر الأشياء الكبيرة الكثيرة الضخمة التي لا قيمة لها عند الله عز وجل، التي لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيها الهناء للإنسان؟ وما أكثر الأشياء الصغيرة القليلة التي جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها الهناء؟ لماذا؟ أحيانا كلنا جرب هذا الشيء، ربما كلنا أو أكثرنا، أحيانا مال قليل يتهنأ الإنسان به أكثر من مال كثير في وقت آخر بحيث لا يتهنأ الإنسان به. هذا مبارك وذاك غير مبارك. أحد كبار الفقهاء هو الشيخ محمد شريف المازندراني المشهور بشريف العلماء، هذا يعتبر من الفقهاء من الدرجة الأولى على مر العصور، وقد تربى في درسه العشرات من كبار فقهائنا. ويكفيه أن أحد تلاميذه هو الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. من هو الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري هو الذي تدور الحوزات العلمية منذ أكثر من 100 سنة على كتبه وكتب تلاميذه. الشيخ الأنصاري هو أستاذ المجدد الشيرازي. المجدد الشيرازي هو أستاذ الأخوند الخراساني. الأخوند الخراساني هو أستاذ النائيني والعراقي والإصفهاني. النائيني هو أستاذ فقهاء هذا العصر. تحقيقات الشيخ الأنصاري يعرف قيمتها الفقهاء. تحقيقات الشيخ الأنصاري فريدة من نوعها. أحد مراجع التقليد كان يذكر أن أكثر تحقيقات الشيخ الأنصاري في كتبه استفادها من درس شريف العلماء. فقيه متضلع بما للكلمة من معنى، أصولي من الدرجة الأولى، وله تلاميذ بالعشرات. ليس له تلاميذ من الفقهاء، لا، له تلاميذ من كبار الفقهاء بالعشرات. لاحظوا تاريخ كثير من الفقهاء في العشرات من موارد تاريخ الفقهاء. نقرأ هذه العبارة: كان من تلاميذ شريف العلماء، حضر درس شريف العلماء كذا سنة. شريف العلماء فقيه كبير من الدرجة الأولى. هل تعلمون كم عمر شريف العلماء؟ عمر شريف العلماء، عمر في الدنيا شريف العلماء فقط وفقط 35 سنة. هذا الفقيه الكبير مات وعمره 35 سنة، فترة قصيرة، عمر قصير ولكنه مبارك. هذا العمر أحسن وأفضل أم الشخص الذي يعمر 100 سنة أو أكثر من 100 سنة ولكن لا يقدم أي شيء ولا يؤخر أي شيء؟ هذا قصير، ذاك طويل، ولكنه ذاك غير مبارك وهذا مبارك. أيهما أحسن؟ من الواضح أن هذا القصير المبارك أفضل وأحسن من الطويل غير المبارك. هكذا بالنسبة إلى الأموال، مال قليل مبارك أفضل من مال كثير غير مبارك، وهذا يذعن به ربما أكثرنا إذعان تجربة. إذا دقق الإنسان في حياته يرى هذه الحالة تحدث مرارا. هذا المال الكثير صرف في مجال سيء أتلف، وهذا المال القليل صرف في مجال جيد حسن. هذا مبارك، ذاك غير مبارك. هكذا في الناس، بعض الناس نسلهم ناس مبارك، له ولد واحد، له 2 من الأولاد، له 2 فقط من الأولاد، ولكن أولاده مباركون، نسله مبارك. شخص آخر تراه له من الأولاد العشرات ولكن بدون بركة، هذا أفضل من ذلك. المهم البركة، سواء كانت في القليل أو كانت في الكثير. نعم، إذا اجتمعت البركة والكثرة في مكان واحد فنور على نور. المهم المال المبارك، ليس المهم المال الكثير، سواء كانت البركة في المال القليل أو في المال الكثير. نعم، إذا اجتمعت البركة مع الأموال الكثيرة فنور على نور. المهم النسل المبارك، المهم العلم المبارك، المهم المقام المبارك. حتى في الإنفاق، سبحان الله، أحيانا الإنسان ينفق مالا بظاهره في سبيل الله ولكن يرى الإنسان أن نتيجة هذا الإنفاق ما كانت نتيجة حميدة أو نتيجة ضعيفة جدا. أنفق أموالا كثيرة ولكن أتلفت، ذهبت إلى مورد غير صحيح، إما مورد سيء أو مورد ضعيف. وأحيانا مال قليل يرى الإنسان نتيجة هذا المال نتيجة كبيرة، أثر هذا المال أثرا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يقول فسينفقونها. هو مسكين أنفق مرة. الشخص يحتفظ المال لنفسه فهذا المال يكون عليه حسرة، هذا شيء واضح طبيعي. لا، أحيانا المال أنفقه، المال الذي أنفقه يكون حسرة عليه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الله عز وجل لا يحب هذا المال. الله عز وجل يحتاج إلى أموالنا؟ لا، مال طاهر نظيف نقي يجعله الله سبحانه وتعالى يخدم دينه. مال غير نقي غير طاهر الله عز وجل لا يبارك في هذا المال حتى لو كان كثيرا في أعيننا، عند الله عز وجل لا شيء. يجعل هذا المال يتلف، لا ينصر دينه بهذه الأموال، لا ينصر دينه بأعمار غير مباركة، لا ينصر دينه بقدرات غير مباركة حصلت من جراء الظلم على الناس. أحد كبار التجار في بلد أنفق مالا كثيرا لبناء مسجد أكثر من 5 ملايين دولار، ما يعادل 5 ملايين دولار أو أكثر، مبلغ ضخم كبير. بنى مسجدا ضخما وفخما، مسجد ربما في تلك المدينة لا نظير له، ولكن سبحان الله مسجد ضخم فخم جميل. على مر أيام السنة لا تقام في هذا المسجد صلاة جماعة أبدا، أبواب المسجد مفتحة صباحا ظهرا مساء، ولكن أحيانا حسب ناقل أحد المشايخ المطلع هناك كان يقول أحيانا تمر أيام عديدة والأبواب مفتحة ولا يدخل في هذا المسجد شخص واحد. أنفق مالا كثيرا في مدينة مهمة، مدينة مزدحمة بالنفوس. سبحان الله، الله عز وجل لا يحب هذا المال، هذا المال يتلف. لماذا؟ لأنه مال غير طاهر غير نظيف، لا أقول حرام، ربما يكون حلالا إن شاء الله، ولكنه غير نقي غير نظيف، الله عز وجل لا يبالي فيه. وترى أحيانا مال قليل، شخص بمال قليل يبني مؤسسة دينية تكون المؤسسة مباركة بركات عظيمة، الله عز وجل يحب هذا المال. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، يجعل منه ركاما يجعل منه تلا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. السؤال المهم هنا، ماذا نصنع حتى نحصل على البركة في أعمالنا وفي أعمارنا وفي أموالنا وفي علومنا وفي مناصبنا؟ ما الذي يجلب البركة إلى هذه النعمة، يجعل هذه النعمة مباركة، يجعل الناس المباركة؟ هناك أمور تجلب البركة، تجعل هذه النعمة مباركة. أولا الدعاء المستمر، الدعاء مفتاح الخيرات مفتاح الحاجات. كثير من الناس بل أكثر الناس يطلبون النعمة من الله عز وجل، لا يطلبون البركة في النعمة. يقول إلهي أرزقني نسلا كبيرا نسلا كثيرا، لا يقول إلهي أرزقني نسلا كثيرا مباركا. اللهم ارزقني مالا كثيرا، المهم أن تقول اللهم ارزقني مالا كثيرا مباركا، عمرا طويلا مباركا، أن يكون هذا العمر في سبيل الله. وإلا العمر الطويل ما هي قيمته؟
لا قيمة له. المهم المنصب الكبير يكون مباركا، أنا أصبح رئيس جمهورية أكبر بلد في العالم، ما هو ما هي قيمته؟ لا قيمة له. وجاء العشرات المئات إمبراطوريات لا قيمة له، ذهبت ولا أثر لها إلا أثر سيء. الدعاء بالبركة في النعم، نطلب النعم، نطلب الكثرة في النعم، ولكن نطلب البركة أيضا. والدعاء مفتاح الخيرات، هذا أولا. ثانيا الاحتياط في تحصيل النعم، أنا أطلب هذا الشيء من أي طريق أمكن، هذا شيء بطبيعة الحال لا يكون مبالغة. أريد أن أصبح تاجرا كبيرا، أحصل على أموال بالملايين من أي طريق أمكن، حلال حرام ليس مهما عندي، هذا المال يكون مباركا أبدا. هذا المال يصرف في شأن ولدي، فيما بعد ولدي بنفس هذه الأموال يقف وجهي، لا تهنى من أي طريق أمكن. أريد أن أصل إلى هذا المقام من أي طريق أمكن، هذا المقام يكون مباركا أبدا. الله عز وجل ما جعل البركة في الحرام، وأحيانا الأمور مشبوهة. هذا الجشع، هذا الشره بالنسبة للنعم، أنا أطلب هذه النعمة من أي طريق، هذه حالة سيئة جدا، بصورة خاصة في الأموال والمناصب، هذه الحالة شائعة في الناس. يريد أن يحصل على المال، أحيانا يقول أنا محتاج إلى هذا المال، أنا ورائي تكاليف بالنسبة إلى أهلي، أحتاج إلى هذا المال. من الذي رزقك من يوم كنت رضيعا؟ الله عز وجل رزقك، الآن أيضا يرزقك. هذا الركض وراء الأموال كيف ما حصلت، وراء المناصب كيف ما حصلت، وراء السمعة كيف ما حصلت، هذه الحالة تسلب البركة من الإنسان. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، كان واليا من قبل الإمام على البصرة، في بدايات الكتاب يقول عليه السلام، يكتب إلى عثمان بن حنيف: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، انظر ماذا تأكل، انظر ماذا تكسب، أي شيء حصل خذه، لا، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، شيء مشتبه الفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، الشيء الطيب خذه، انظر، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، هذا المطلوب منا؟ لا، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع، ورع الحلال محل في الكف، صحيح؟ أي شيء تمكنت منه فهو حلال لي، هذا هو الصحيح، ولكن أعينوني بورق واجتهاد وعفة، عفة النفس، تكون نفس الإنسان نفس عفيفة أبية، تأبى أن تأخذ الشيء غير النظيف. فلان في القضية الكذائية يعطي 1000 دينار لكل من يذهب إليه، أنا محتاج لهذا المال، لا بأس نأخذ هذا المال، هذا المال يكون مالا مباركا بهذه الطرق أبدا، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. هذا أمير المؤمنين، ليس المطلوب أن نكون مثل أمير المؤمنين، مستحيل، استحالة عقلية، ليست استحالة عادية، استحالة عقلية، ولكن المطلوب، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة. ثانيا، الشيء الذي يجذب البركة الاحتياط في تحصيل الأشياء، خصوصا بصورة خاصة، لأن هذان الأمران من المزالق الكبيرة في هذا المجال، المال والمنصب أو السمعة أو المقام أو النفوذ. يعني الإنسان يكون محتاطا في هذا. الله عز وجل رزقني يرزقني، لم يرزقني يرزقني شيئا ثانيا، لم يرزقني هذا المنصب يرزقني منصب ثاني، لم يرزقني هذا المال يرزقني مالا ثانيا. قضية ذلك الشخص الذي سرق حذاء الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضية مشهورة، كان من المفترض أن يحصل على درهمين، حصل على هذين الدرهمين من الحرام، ما حصل عليهما من الحلال، كان المفترض أنه يأتي إليه، قضية مشهورة. هذا ثانيا. ثالثا، مما يجلب البركة أداء الواجب في النعمة. هناك في كل نعمة واجبات، أحيانا واجبات شرعية وهي الأهم طبعا، أحيانا واجبات أخلاقية. الإنسان يؤدي واجباته لا أقل الواجبات الشرعية في هذه النعمة، هذا أيضا يجلب البركة للإنسان. لا يتأخر، لا يسوف الإنسان في أداء الواجبات. تريد نسلا مباركا، أد واجباتك تجاه أولادك يكون نسلك مباركا. تريد علما مباركا، أد واجبك تجاه هذا العلم، هذا العلم يكون مباركا. أداء الواجب من النعم هذا يجذب البركة، هذا ثالثا. رابعا، الارتباط بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، قمة البركة في سيد الشهداء. تريد بركة في أي نعمة، اجعل شيئا من هذه النعمة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. تريد مثلا مباركا، اجعل أولادك في خدمة سيد الشهداء، نسلك يكون مباركا. تريد علما مباركا، العلم له قيمة ذاتية؟ لا، العلم المبارك له قيمة عند الله. تريد أن يكون علمك مباركا، اخدم سيد الشهداء بعلمك. تريد أن يكون منصبك، مقامك، جاهك، وجاهتك، سمعتك، نفوذك، هذه تكون مباركة، اجعل جزءا منها لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. بماء وجهك، بسمعتك، اخدم سيد الشهداء، سمعتك تكون مباركة، تتهنأ بهذه السمعة، بهذا المنصب. سيد الشهداء قمة البركة، كل ما ارتبط بسيد الشهداء كان مباركا في القمة، في أعلى درجات البركة. نهضة سيد الشهداء، هل تجدون حركة في التاريخ أكثر بركة من نهضة سيد الشهداء؟ أبدا. نسل سيد الشهداء كم هو مبارك؟ نسل سيد الشهداء فقط وفقط من الإمام زين العابدين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليس له نسل من علي الأكبر سلام الله عليه، نسله انحصر في الإمام زين العابدين، ولد واحد. نسل مبارك. أحد العلماء كان ينقل أنه نشر تقرير قبل ربما ما يقارب من 40 عاما عن عدد السادة في العالم. السادة إما حسنيون أو حسينيون، أكثر السادة حسينيون، من نسل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من نسل الإمام زين العابدين. قدر في ذلك التقرير حسب نقل أحد العلماء أن عدد السادة قبل ما يقارب أو ما يزيد على 40 عاما. عدد السادة في ذلك الوقت في العالم يتجاوز 100 مليون سيد. وأكثرهم من نسل الإمام الحسين عليه السلام. هذا مع العشرات المئات الآلاف الذين قتلوا من أولاد الحسين عليه الصلاة والسلام، أبيد. كان المقرر، كان القرار المتخذ ضد السادة أن يمحو اسم سيد من أولاد علي وفاطمة من على وجه الأرض، كان هذا المقرر. مع كل محاولاتهم ترون نسلا مباركا لا نظير له خلال 1400 سنة، من له نسل بهذه الكثرة؟ هذا مضافا إلى أن كثير من السادة سيادتهم أخفيت حتى أولادهم نسوا سيادتهم من الخوف، كان يخفي سيادته لأنه كان يقتلون السادة. مع كل ذلك نرى هذه البركة الكبيرة في نسل سيد الشرف. تريد بركة في أي نعمة، كن مع سيد الشهداء. أحد السادة كان ينقل، هناك شخصان ولدا في سنة واحدة وكانا زميلين فيما بعد، ثم أصبحا مشهورين، ذا عصيتهما، هذا مشهور شهر عظيمة، ذاك أيضا مشهور شهر عظيمة. أحدهما كان له من الأولاد القليل، يعني نسله انحصر في 7 من الذكور والإناث، وكان هذا الشخص الذي نسله كان نسلا عاديا، لم يكن نسلا كبيرا، كان مدافعا عن سيد الشهداء دفاعا مستميتا. وذاك الآخر الذي كان زميلا لهذا الشخص كان له نسل كبير، ربما أكثر من 30 من الأولاد والبنات، ولكن كان له موقف غير مشرف مع الشعير من الشعائر الحسينية، لا أريد أن أذكر التفاصيل، له موقف غير حميد غير لطيف غير جيد مع إحدى الشعائر الحسينية، وكان له عدد كبير من الأولاد والبنات والأصهار. الآن ذلك الشخص الذي كان له نسل قليل أو عادي، أحد المطلعين كان ينقل يقول أعددنا عدد رجال الدين في نسل هذا الشخص المدافع عن سيد الشهداء الذي نسله كان نسلا عاديا أو قليلا، عدد رجال الدين بعد مضي سنوات قليلة، ليست سنوات طويلة، ليست بالمئات، عدد رجال الدين في نسل هذا الشخص على ما أتذكر كان يقول ما يقارب من 200 رجل دين بين مرجع تقليد وفقيه وعالم وخطيب ومؤلف ومجاهد في سبيل الله ومؤسس للمؤسسات. هذا الذي كان نسله نسلا عاديا ولكنه كان مدافعا عن سيد الشهداء. وذلك الشخص الذي كان له من الأولاد الكثير، على ما أتذكر أكثر من 30 من الأولاد والبنات، رجال الدين في نسله الآن أقل من 5، كان له موقف غير مشرف مع شعير من الشعائر الحسينية. البركة في الارتباط بسيد الشهداء في كل شيء. أنا أعرف بعض المؤمنين في هذا البلد وفي غير هذا البلد يؤدي خمس ماله، الخمس الواجب، هذا واجب، هذا ملك للإمام صاحب الأمر الرحمة أخذها، ويجعل خمسا ثامنا لسيد الشهداء في أمواله، هذا ذكي. أنا رأيت العديد منهم وأعرف العديد منهم من هؤلاء، هذه أصبحت لله الحمد ظاهرة، ماله يكون مالا مباركا، يجعل خمس ثاني، الخمس الثاني ليس واجبا، الخمس الأول واجب، يعطى للإمام في زمن الحضور وفي زمن الغيبة يعطى لمرجع التقليد، هذا واجب، لا يجعل خمسا ثانيا خاصا بزيد الشهداء من أمواله، أمواله تكون مباركة. الله سبحانه وتعالى جعل البركة في سيد الشهداء. كربلاء المقدسة الله عز وجل يسميها المباركة، الله يسميها مباركة.
فيما اختص من قصته مسمى عمران على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ الفرات، في البقعة المباركة أرض كربلاء، كما ورد ذلك في الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يسمي كربلاء البقعة المباركة. الله عز وجل عندما أراد أن يخاطب موسى مصدر، الله خلق الصوت، مصدر هذا الصوت كان من كربلاء. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله يسمي كربلاء مباركة، بالفعل هي مباركة. خلاصة الحديث، نريد البركة، من أين نحصل على البركة؟ أولا الدعاء، الدعاء مفتاح الخيرات. ثانيا الاحتياط في تحصيل النعم. لأجل نعم زائلة الإنسان يمشي أحيانا في طريق مناوع لطريق أهل البيت. أحيانا الإنسان يصافح أعداء أهل البيت للحصول على هذا المال، للحصول على هذا المرسل. يجلسون يتحدثون كأنه لا شيء أصلا. لأجل ماذا؟ لأجل مال. حصلت على هذا المال، أصبحت ملياردير، أصبحت أغنى أغنياء العالم من هذه الطريقة. لا تتهنأ، الذي يريد أن يجرب يجرب، لا يتهنأ، لا يتهنأ بهذا المنصب في الدنيا غير الآخرة والعياذ بالله من الآخرة. الاحتياط في تحصيل النعم. ثالثا أداء الواجبات في النعم. رابعا ربط النعمة بسيد الشهداء عليه السلام، ربط جزء من النعمة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذه أمور من جملة الأمور الكثيرة التي تجلب البركة للإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن يجعل أعمارنا مباركة، وأن يجعل أموالنا مباركة، وأن يجعل نسلنا مباركا. اللهم اجعل البركة في كل ما أعطيتنا من النعم. اللهم عمرنا ما كانت أعمارنا بذلة في طاعتك، فإذا كانت أعمارنا مرتعا للشيطان فاقبضنا إليك قبل أن يسبق مقتك إلينا أو يستحكم غضبك علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. واجعلنا معه ومعهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.